صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره يستوجب يستحق الحمد على اقتضاها، الضمير للحكمة، فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعداءهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه. وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده، كما قال تعالى: تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاعتدال من الركوع: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وفي الذكر عقب الصلاة: لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإله، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء، فمرجع ذلك الحمد إليه، كما أن مصدره وموجبه منه تعالى الذي جعلهم، وهو الذي جعلهم كذلك. وهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه، ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء. وقال في ذكر عبده يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الأرض إلا وذلك راجع إلى الله عز وجل في الحقيقة، فحمد كل محمود داخل في حمده، كما أن كل ملك داخل في ملكه، وكل شيء فمنه وله وإليه، فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته وإرادته مسألة. فإن قيل: قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون ذلك بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب؟ قلنا: إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لعلكم تذكرون في أول الكتاب
صحيح
أن الشيخ ذكر أن المشيئة إيه؟ كونية وشرعية معي. ومن أجل هذا يعني نأمل ألا نتعدل بالكلام وبتخطئة أهل العلم إلا بعد استيعاب الأمر كله حتى لا نقع في طائلة يعني الغيبة أو في طائلة القول عليهم بغير حق. يقول ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اكتب عندك والمراد من الآية أمرنا مترفيها بطاعة الله ففسقوا فيها، والمراد من الآية أمرنا مترفيها بطاعة الله ففسقوا فيها. فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض له المبغض، كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة. ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه، ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبلهم إلا في حق المؤمن المطيع. ما أمليته عليكم في اللقاء الماضي وقام بعض إخوانكم جزاه الله خيرا بالكتابة وتوزيعها أرجو أن يراجع أكثر من مرة، هي كلمات بسيطة ولكنها فيها إن شاء الله من تقعيد وتقرير لأصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب الكثير. يقول نعم أي نعم، هو قصد هنا أمر كوني قدري أي أنه وقع، لأن احنا قلنا ركز معي الأمر المحبوب يأمر به ربنا عز وجل شرعا، طب إذا وقع يوافق الأمر الإيه؟ الكوني القدري معي. أما إذا أمر به ولم يقع فيوافق الأمر الشرعي من ناحية الأمر فقط، أما القدري فلا يوافق لأنه لم يقع. يقول ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع، وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري، فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هداية، ولهذا قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم الدعوة إلى جنته التي هي دار السلام، وأن يدعو إلى ذلك جميع عباده وهو أعلم من يستجيب ممن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته كما قال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. مسألة، فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا بلى، قد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله وعدله، فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض الرافع والمنعم المنتقم ونحو ذلك. اكتب عندك. وأسماء الله عز وجل توقيفية ويجوز الإخبار عنه بغير الاسم التوقيفي ويجوز الإخبار عنه بغير الاسم التوقيفي. يقول إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. طبعا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون هذا أصل، ولكن ليس معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى فعل أشياء من غير حكمة، حاشا وكلا، بل كل أفعاله لحكمة. مسألة. واعلم أنه يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها، وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ بينا في الكتابة التي أمليناها عليكم إن الأمور مقصودة من باعتبار وقسمنا أنواعها إلى أربعة أقسام. فنقول الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته واستسلاما لأقداره وإرادته وتسليما لعدله وحكمته. اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث، وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتسليم لأقداره واليقين بعدله وحكمته والفرح بفضله ورحمته. ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه، ولا يحوط بكونه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها وهو الذي لا إله إلا هم. ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها. ولكن يترتب عليها من محبه ومرضاته ما هو أعلم به إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والإعتراف بقدرة الله والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار ولمزمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. اكتب عندك. قال بعض السلف رب معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وليس معنى هذا طبعا كما تعلمون دعوة للوقوع في المعاصي، ولكن رب العبد يقع في معصية يترتب عليها من الأثار المحمودة له ما لا يعلمه إلا الله، وربما يأتي العبد بطاعة يترتب عليها من المضار له ما لا يعلمه إلا الله. يقول وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشربه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد، طب اكتب عندك الحديث اللي هو قوله فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. اكتب عندك. والكلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. والكلام إن لم يرد به قائله معناه لا يلزمه أو لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. والكلام إن لم يرد به قائله معناه إما لعدم علمه وإما لقصده غيره وإما لخطئه لا يلزمه ما لم يرده بكلامه. عيد. والكلام إن لم يرد به قائله معناه إما لخطئه وإما لإرادته غيره وإما لعدم قصده لا يلزمه ما لم يرده بكلامه. فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات، وعدم محبتها والنفرة منها، والاجتهاد في كف النفس عنها وأطرها على محب الله، وأن لا يصدر عنها شيء يكرهه الله عز وجل. فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه، فليبادر إلى دواء ذلك، وليتداركه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والأذكار وعدم الإصرار. فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو كما قال: فإن ترتب على فعل السيئة من فاعله هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل، فلذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه. وإن لم يقع منه ذلك فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى، والله أعلم بالمهتدي. وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل، التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أعظم فرائض الله تعالى، والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سنام الإسلام. وعليه يترتب لأولياء الفتح أو الشهادة، ويكفيك في فضل ذلك قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل، ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب، ولست من الراسخين في العلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا في باب الإيمان بالقدر، وهناك نذكر مراتبه ومذاهب من خالف فيه أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى. الله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إثبات السمع والبصر لله تعالى، قال: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات، وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، وهما متضمن اسميه السميع والبصير. اكتب عندك: وضابط الصفة الذاتية هي ما لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. يقول، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. وقال تعالى: قل الله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. وقال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه. وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روى قتادة في قوله تعالى: أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد: أبصر به وأسمع، يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم، إنه كان سميعا بصيرا. وقال البغوي رحمه الله: أي ما أبصر الله بكل مولود وأسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتم. وقال تعالى لهما في موضع آخر: كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إن الله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. نعم، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم. اكتب عندك: قد لا تدخل إلا على الأفعال، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك. قد لا تدخل إلا على الأفعال، إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك. أما في القرآن فلا، أما في القرآن التشكيك: قد ينجح الغلام، قد يفلح التاجر. أما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق، سواء دخلت على المضارع أو الماضي. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد يعلم الله المعوقين منكم الآية. يقول رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. وفي رواية له عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة. هي جاءت في بعض الكتب خولة بنت ثعلبة، وبعض الكتب خولة بنت مالك، والصواب أنها خولة بنت ثعلبة بن مالك، فمن نسبها إلى جدها أو من نسبها إلى أبيها. وفي رواية له عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضهم. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل مالي وأفنى شبابي، ونصرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. كما تعلمون أن قبل نزول هذه الآيات كان الظهار عند العرب طلاق، بل هو من أشد أنواع الطلاق. لذلك لما جاءته خولة تشكو إليه زوجها ابن عمها أوس بن الصامت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت علي. فبدأت تأتي بمعاذير وبحجج، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول: ما أراك إلا قد حرمت علي، حتى أخذه ما يأخذه عند نزول الوحي وأنزل التشريع الجديد وهو الظهار. يقول: قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إن الله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت وزوجها أوس بن الصمد. وقال البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وذكر خبر عائشة هذا معلقا. وروي عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وروي في باب قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. عن عبد الله قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، كثيرة الشحم بطونهم قليلة الفهم قلوبهم، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. وروى أبو داود عن أبي هريرة أنه قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود رحمه الله وهذا رد على الجهمية. قلت يعني أبو داود رحمه الله أن الجهمية لا يثبتون لله اسما ولا صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى، يسمع ويبصر، فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوة أباه إلى الله عز وجل يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد أثبت الجهمية وقبحهم الله حدة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم، فكان الكفار أن يقولوا ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وقالت المعتزلة سميع بلا سمع بصير بلا بصر، وأطردوا جميع أسمائه هكذا، فأثبتوا أسماء ونفوا ما تضمنته من صفات الكمال وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني. وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليم. وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة في فهم كتابه وآمنوا بما وصف به نفسه وأقروا بما أخبر ونفوا عنه التشبيه، كما جمع تعالى بينهما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أجل هذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن أسماء المولى عز وجل أعلام وأوصاف، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار ما دلت عليه من ذات المولى عز وجل، ومعان باعتبار ما دلت عليه من صفات. أعلام باعتبار ما دلت على الذات ومعان باعتبار ما دلت عليه من الصفات، وهي بالمعنى الأول مترادفة، بالمعنى الأول هي كونها أعلام مترادفة. يعني إيه؟ الأسماء متغيرة في الألفاظ ولكنها ترجع إلى ذات واحدة وهي ذات المولى عز وجل، وهي بالمعنى الأول مترادفة وبالمعنى الثاني متباينة، أي السمع غير البصر غير النزول غير الاستواء، لأن ذات هذه معاني تختلف بعضها عن بعض. العلم الإلهي وعلمه بما بدا وما خفى أحاط علما بالجلي والخفي، أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم، وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، وهو من صفاته الذاتية، وعلمه أزلي بأزليته وكذلك جميع صفاته، فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكنتهم أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأة منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يبس ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال عن نبيه شعيب: وسع ربنا كل شيء علما. وقال تعالى عن خليله: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وقال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وقال تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عمل والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: ولا تعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وقال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قال تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما فعلوا منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقال تعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقال تعالى تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال تعالى إن الله سميع عليم. وقال إن الله عليم حكيم. وقال إن الله عليم خبير. وقال إن الله كان عليما حكيما. وقال إن الله كان عليما خبيرا. اكتب عندك كان ولم يزل. كان ولم يزل سبحانه وتعالى. وقال إن الله إنه عليم بذات الصدور. ولو ذهبنا نسوق جميع الآيات في إثبات علم الله لطال الفصل وفيما ذكرنا كفاية. تخيلوا بقى يا إخواننا مع كل هذه النصوص التي جاء بها الشيخ حافظ عليه رحمة الله ويوجد شرذمة ممن ينتسبون إلى الأمة ينكرون علم الله. طب ماذا يصنعون في هذه الآيات؟ تحريف وتحريف للكلم عن مواضعه. ومن أجل هذا اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن من أنكر علم الله عز وجل فقد كفر. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله. قال ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وفي الصحيحين عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم الصورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسميه بعيني خيرا لي في عاجل أمري وآجله أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدره لي خير واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اكتب عندك والاستخارة لا تكون إلا في الأمور المباحة التي لا يعرف الإنسان وجه الخير في فعلها أو في تركه. والاستخارة لا تكون إلا في الأمور المباحة التي لا يعلم الإنسان وجه الخير في الفعل أو في الترك. أما في الفرائض والمستحبات فلا تشرع. لا هذا من باب الأدب. أما الحقيقة لا تشرع في المستحبات. ولكن لعله نظر لعل في تصنيفه لهذا الكتاب ما يترتب عليه من بعض المضر له كإصابته بالعجب والاستغناء عن طلب العلم وغير ذلك فمن هذا الباب يوجه كلامه. نعم في أي وقت؟ الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة. الله يعلم. نعم لا الأمور المباحة ما هو الفعل المباح دائما لا ندري أين الخير فيه ماشي. أما المشروع فيه الخير محض. يعني أنا بتاجر وعملت دراسة جدوى فعلمت أن فيه ربح لا أدري لعل الخير في الخسارة معي. لا يقول وفيهما من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار فيسألهم وهو أعلم بهم، وفيهما من دعاء الكرب لا إله إلا هو العليم الحليم، وفيهما كل هذا في الصحيحين من حديث الذي أوصى أن يحرق ويذرى ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم. وفيهما من حديث قصة موسى والخضر أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. وفي رواية إلي وفي قول الخضر عليه السلام يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، إلى أن قال فركب في السفينة، قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس من قاره في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمك وما علمك وعلم وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قاره، وفي رواية إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وفيهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، إلى غير ذلك من الأحاديث. وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات، لو كان كيف يكون، فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون، وقال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. وقال تعالى في المستحيلات لو قدر إمكانها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف، فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علم، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة، فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود فليصفوه بما شاءوا فبعدا للقوم الظالمين. الله سبحانه غني بذاته وكل شيء غيره مفتقر إليه، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، وهو الغني بذاته فله الغنى المطلق فلا يحتاج إلى شيء سبحانه وبحمده تنزيها له وتحميدا جل ثناؤه تعالى شأنه تعظيما له وتمجيدا، وكل شيء رزقه عليه ولا رزاق له سواه، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وكلنا معشر المخلوقات مفتقر إليه لا غنى لنا عنه طرفة عين، فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها فلا وجود لها إلا به، فهي مفتقرة إليه في قيامها فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه، فهو الحي القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به، فللخالق مطلق الغنى وكماله وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله، قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. اكتب عندك الألف والسين والتاء في قوله واستغنى الله ليست طلبية، طب ولا كويس، أي نعم هو معروف في لغة العرب الألف والسين والتاء للطلب استفتح، استغفر، استأكل، استطعم، طلبية. ولكن هنا ليست طلبية، ولكن من باب الإخباري. حاضر. الألف والسين والتاء في لغة العرب طلبية، تدخل الأفعال. أستغفر الله معناها إيه؟ أطلب المغفرة من الله، وبلك أستفتح، وهكذا. ولكن هنا ليست من باب الطلب، ولكن من باب الإخبار عن المولى عز وجل سبحانه وتعالى. يعني نعم، يقول فللخالق مطلق الغنى وكماله، يعني توده، ولكن الأولى الغنى المطلق. نعم، الصواب الغنى المطلق. جزاك الله خير يا شيخ. إخوانا، المباحث التي ذكرها الشيخ حافظ رحمة الله عليه وعلينا، يعني دائما وأبدا حاول جاهدا أن تكثر من قراءتها، لها تأثير عجيب على القلب ليعظم الرب في قلوبنا. وقال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال تعالى ردا على اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقال ردا عليهم أيضا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى ردا على المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أي والله، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. يخبر تعالى بكمال غناء عن خلقه وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاع ولا ينقص معصية من عصى وأنه لم يخلق الخلق لحاجة إليهم وأنه لو شاء لم يخلقهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم سبحانه وتعالى. ويخبر أنهم كلهم فقراء إليه لا غنى لهم عنه في نفس من الأنفاس وهم يعلمون ذلك من أنفسهم وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهم ولا قدرة لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغني الحميد الفعال لما يريد. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وفيه رواية صحيحة ضري بالفتح وبالضم، انتبه لها. ولن تبلغوا نفعي فتنفعون يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الحمد لله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وفي رواية الترمذي يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضل إلا من هديت فسألوني الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملك جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وإنسكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملك إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفع إليه ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وسبق وبينا أن هذا الحديث لا يصح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وروى أبو داود بإسناد جيد من حديث عائشة في الاستسقاء وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. وفي بعض الإسرائيلات يقول الله أيؤمل غير للشدائد والشدائد بيده وأنا الحي القيوم ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن وباب مفتوح لمن دعاني. من ذا الذي أملني نائبا فقطعت به أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له أنا غاية الأمال فكيف تنقطع الأمل دوني. أبخيل أنا فيبخلني عبدي أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي فما يمنع المؤمنين أن يؤملوني لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة كما ينقص ملك أنا قيمه فيا بؤسا للقانطين من رحمتي ويا بؤسا لمن عصاني وتوسب على محارمي. وجاء في بعض ألفاظ حديث النزول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا لو أردنا استقصاءها لطال الفصل. وفيما ذكرنا الكفاية فسبحان من وسع خلقه بغنى وافتقر كل شيء إليه وهو الغني عما سواه ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.